أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ يوسف الوابل في كتابه أشراط الساعة 38: كثرة الكتابة وانتشارها. جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة ظهور القلم. قال المؤلف غفر الله له: والمراد بظهور القلم والله أعلم ظهور الكتابة وانتشارها. وقع في رواية الطيالسي والنسائي عن عم ابن تغلب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر العلم. قال المؤلف: ومعناه والله أعلم ظهور وسائل العلم وهي كتبه، وقد ظهرت في هذا الزمن ظهورا باهرة وانتشرت في جميع أرجاء الأرض بسبب توفر آلات الطباعة والتصوير التي سهلت انتشارها. ومع هذا فقد ظهر الجهل في الناس وقل فيهم العلم النافع، وهو علم الكتاب والسنة والعمل بهما، ولم تغن عنهم كثرة الكتب شيئا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كما مر معنا أن الأشراط التي ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الشرط في نفسه لا يدل على كونه مذموما أو مندوبا، وإنما المرجع في الحكم عليه أدلة أخرى خارجة عن القضية. فكثرة الكتابة وانتشارها من أشراط الساعة، كما جاء في حديث ابن مسعود ظهور القلم، وجاء في حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: ويظهر العلم. فكون القلم يظهر وكون العلم يظهر فهذا ليس مذمة في نفسه، فلا يفهمن أحد أن ما نكثر من كتابة من طباعة الكتب ولا نعلم عيالنا الكتابة لأن هذا من أشراط الساعة، هذا غلط. ومن قال من الفقهاء بأن الأمية مدح فهذا ليس بصحيح. الأمية مدح في حق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن الأمية مدح في حقه صلى الله عليه وسلم من جهة أنه عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الكتاب بهذا الكلام من دون أن يتعلم، فهذا دليل على أنه مرسل من الله عز وجل، هذا وجه. والوجه الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى المكاسب الدنيوية، وتعلم الكتابة مكسب من مكاسب الدنيوية، مكسب من مكاسب الدنيوية وصفة من الصفات. وإلا فكم من رجل غني لا يحتاج لا إلى القراءة ولا إلى الكتابة، وإن تعلمها فإنما يتعلمها من باب حسن الصنعة ليس إلا. فظهور العلم، ظهور العلم هذا من أشراط الساعة الصغرى، ولكن ليس ذلك دليل على مذمة انتشار المكاتب والمدارس والمتعلمين. الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظهور العلم. الأصل أن ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي إطلاقه، فتفسير ظهور العلم بظهور الكتابة إنما هو من باب تفسير الشيء بلازمه. ولما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ظهور القلم ولم يذكر لازمة، علمنا أن المراد بالظهور مطلقه سواء كان الأثر موجودا أو لا. فمثلا في قديم الزمان كان الناس لا يجدون قلما يكتبون فيه، ربما، وأنا من هؤلاء الناس الذين كنت أذهب وأبحث عن عود من القصب ثم أقشره بالسكين ليكتب به في الحبر، هذا كان موجود هذا في بعض البلدان ولا زال موجود في بعض البلدان، لكن ظهور القلم على ظاهره. الآن لا تجد إنسان إلا في جيبه إيش، ظاهر ولا لا؟ إذن الحديث على ظاهره، لكن لازم ذلك الكتابة؟ نعم. ليش يشيل القلم؟ في ناس ما يشيلون القلم يعني إلا وهو يعرف يكتب ويقرأ ولا لا؟ صحيح أن ظهور القلم زينة، ولكن لازمه ظهور الكتابة وانتشارها، فهذا من أشراط الساعة. أما كون يظهر العلم من أشراط الساعة فلا يتعارض عندك كلمة يظهر العلم من أشراط الساعة وما مر معنا من أن من أشراط الساعة اندثار العلم، لأن اندثار العلم هناك فسر بمعنى قبض العلماء وبقاء الكتب، وظهور العلم هنا معناه ظهوره يعني بروز ووضوح، موجود العلم لكن من يفهمه، من يتقنه، من ينشره، من يعمل به. نعم.
قال المؤلف غفر الله له 39 التهاون بالسنن التي رقب فيها الإسلام، ومنها التهاون بشعائر الله تعالى كما جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. وفي رواية أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه. وعن ابن مسعود أيضا قال إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. عن أنس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، وهذا أمر لا يجوز، إن تعظيم المساجد من تعظيم شعائر الله تعالى، وإن ذلك علامة الإيمان والتقوى كما قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ومن أعظم البلايا أن صارت المساجد أماكن للسياحة والفرجة للكفار بعدما كانت محلا للذكر والعبادة، وقد حدث هذا في هذا العصر كما في بعض البلاد الإسلامية والبلاد التي تحت أيدي الكفار، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. هذه نتيجة التهاون بالسنن، نتيجتها المذلة، نتيجتها المذلة. ما أصاب المسلمين من المذلة سببه تهاونهم بالسنن التي رغب فيها الإسلام، والمقصود بالسنن هنا الشعائر، شعائر الإسلام، الأمور التي هي من شعائر الدين. ومن شعائر الدين إقامة المساجد، تعظيم المساجد، كون الإنسان يعرف قدر المسجد. فمن أشراط الساعة أن الإنسان يمر بالمسجد وهو وقت صلاة ولا يدخل فيه يصلي ركعتين. من أشراط الساعة أن الإنسان يسافر وإذا رجع ما يرجع إلى المسجد أولا، يأتي إلى بيته أولا ويترك صلاة ركعتين للمسجد. هذه من أشراط الساعة، هي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة. هي سنة تركت ولا ما تركت؟ تركت، إلا من رحم الله وقليل ما هم. يعني هل الآن إنسان يمر رجل المسجد بعد ما يخدم من السفر، هذا المقصود، يمر الإنسان بالمسجد بعد ما يخدم من السفر فإما أنه ينسى السنة هذه أو يجد المسجد مغلق فلا يستطيع أن يصلي فيذهب إلى بيته، ما يستطيع يصلي في ركعتين. المقصود بركعتين هنا هو ما كان يفعله النبي، كان إذا قدم من سفر لا يذهب إلى أهله حتى يصلي ركعتين، وين؟ في المسجد، صلوات ربي وسلامه. هذه واضحة عيانا بيانا بين المسلمين. أما الرواية الأخرى أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه، هذه مطلقة، يعني إنسان سمع الأذان ويمر على المسجد كأن المؤذن ما يناديه، يقول أنا عندي شغل، متى ما خلص شغل أصلي. هذا من أشراط الساعة، هذا ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، عندهم حرص على إقامة الصلاة في المساجد. هذا الحديث هذه كلها متعلقة بأن المساجد أصبحت صورة واهتم الناس بها هيئة، وما قاموا يهتمون بها عمارة، عمارة الشرعية. العمارة عمارتان، عمارة البناء وعمارة العبادة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهي عمارتها بذكر الله، إقامة الدروس، إقامة حلقات التعليم، هذا المقصود به. يقول صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. هذا حديث عجيب، وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث لكنه صحيح موقوفا، والموقوف إذا قلنا أن الحديث موقوف، فسألكم الآن سؤال، إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، هل ابن مسعود الآن الموقوف، تكلم عن الموقوف، ابن مسعود يستطيع أن يجتهد في هذه المسألة فيجعل هذا الحكم من أشراط الساعة؟ ما يستطيع. إذا هذه مسألة مو اجتهادية، هذه ليست مسألة اجتهادية، هذه مسألة غيبية. إذن هذه ما يمكن إدراكها إلا بإيش؟ وحي. فالموقوف له حكم المرفوع. وأنا سبحان الله استفدت هذه الفائدة العظيمة لما ذهبت إلى الجامعة الإسلامية، فكنا أحيانا نأتي قبل صلاة العصر بوقت، وندخل من الباب الغربي من المسجد النبوي، وكانت الدكاكين موجودة في الناحية الشرقية قبل هدمها، فربما نحتاج أن نذهب إلى هناك لأجل مأكل ونحوه. فنبهني أحد طلاب العلم أن لا ندخل من المسجد ونخرج من الباب الآخر، فنتخذ المسجد طريقا، فذكر لي أثر ابن مسعود. فكنا بعد ذلك نلف من أمام المسجد أو من خلف المسجد ولو طال الطريق. هذه مسألة مهمة، لا تتخذ المساجد طرقات، تدخل من هذا الباب تطلع من هذا الباب لأنه مختصر عليك، هذا ما يصلح. المسجد ما هو الطريق، تدخل لتصلي ثم تخرج، نعم تدخل من هذا الباب وتخرج من ذاك الباب لتختصر على نفسك الطريق، هذا لا. لذلك قال إن من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. وبعض أهل العلم ربما يفسر الحديث هذا بتفسير آخر، وهو أن من أشراط الساعة وجود المساجد في الطرقات التي لا يصلي فيها أحد، فيصبح كأن المسجد لا يطرق إلا من قبل المسافرين. طرقا من ليس مقصود طريق، طرقا من الطرق، أي لا يأتيه إلا طروقا. وهذا التفسير وإن كان بعيد لكنه محتمل، محتمل هذا وهذا، موجود الآن في مساجد كثيرة في الطرقات السفر تجد أنه يأتي وقت الصلاة وما في أحد. أو يكون معنى الحديث إن من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا، أي بمعنى طروقا غرضا، لا يأتيه إلا إذا كان في حاجة، ما يأتي للصلاة ولا يأتي للتعليم ولا يأتي لقراءة القرآن، إنما يأتيه لحاجة أو طروقا أحيانا، طروقا بمعنى طروقا، ولكن هذا بعيد. فعلى كل حال هذه الأحاديث كلها تدل على أن هذا من أشراط الساعة، وهي مشاهدة مع الأسف الشديد يسمع الناس المؤذن ولا يتركون ما في أيديهم. ولا أدل من ذلك أن تنظر إذا أذن المؤذن من المسجد كم سيارة وهي مسرعة وماشية وآيبة وذاهبة ولا تقف عند المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
بيستوي
تميه
المسجد
يقاصد بيستوي تميه. إيه.
هذا يدخل في الحديث هذا.
وليش ما يصلي؟
يعطيك ما في مكان دورة مياه للحمام ما في المسجد.
لا ما يخبس، ليش ما يصلي؟ هذا السؤال الآن. ما دام دخل دورة المياه يتوضأ يصلي ركعتين يطلع.
عشان يأخذ. عشان يأخذ منه لازم يصلي ركعتين يعني شيخ.
أحسن، مو بلازم ولا أحسن. بعدين العبادة في الأماكن التي لا يصلى فيها أحد لها أجر. لها أجر. تأمل الأماكن التي ليس فيها أحد، الأزمنة التي ليست فيها عبادة لأحد، اجعل لك عبادة فيها. ها؟ أي نعم. مرة كنا في سفر في دورة علمية في تركيا، فقالوا طلاب العلم معي، قالوا بعد ما انتهينا الآن نصعد على الجبل. فقلت نصعد على الجبل، قلت لواحد من الطلاب كردي قلت خذ معك البخاري. قالوا شو نسوي بالبخاري فوق الجبل؟ قلت لأن هناك أنا أجزم أنه ما حد قرأ البخاري، خلنا نقرأ البخاري في المكان هذا. واحد لازم أنت تفكر في التفكير هذا. في الطيارة وانت راكب الطيارة قول أقرأ القرآن، ما حد يقرأ القرآن في الطيارة، قول أقرأ حديث ما حد. فأحيي العبادات في الأماكن والأزمنة التي ليست فيها عبادات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابة اللي أخرهم على صلاة العشاء؟ أخرهم 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 حتى كاد منتصف الليل، فقال إن هذه الساعة لا يصلي فيها أحد، ما في إلا أنتم. هذه نظرة خاصة تكون لهم من الله جل وعلا. نعم.
قال المؤلف غفر الله له: الأربعون انتفاخ الأهلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. ويرى الهلال ليلة
لليلة
فيقال لليلتين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. فقد جاء في هذين الروايتين تفسير انتفاخ الأهلة بأن ذلك عبارة عن كبر الهلال حين طلوعه عما هو معتاد في أول الشهر، فيرى وهو ابن ليلة كأنه ابن ليلتين، والله أعلم.
هذه من أشراط الساعة، والله جل وعلا ذكر أمرين، انتبهوا لهذين الأمرين اللذين وردا في القرآن. ذكر أمر السماء فقال وإنا لموسعون، ولما ذكر الأمر الأرض قال أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافه. إذن السماء في توسعة والأرض في نقصان، وهل هذا النقصان حقيقي أو نقصان بنقصان الناس؟ هذا فيه تفاسير كثيرة للسلف. المهم أن انتفاخ الأهلة هو على ظاهره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسره فقال من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. هل يعني انتفاخ الأهلة أن القمر في نفسه يضخم؟ لا يبعد، لأن الأصل في كلام الله ورسوله ظاهر المعنى. وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين، لأن الأول كان يرى مثل شعرة أو مثل خيط صغير، ثم أصبحنا الآن، وهذا مشاهد الآن، أنت الآن جرب في الليلة الثانية تروح طالع الهلال تقول كأنها صار لها 3-4 أيام، هي من انتفاخ الأهلة. وهذا فيه بيان أن منازل القمر تختلف في آخر الأزمنة عن منازل القمر في أول الأزمنة، وهذا يعني يدل على اختلال من الله جل وعلا للأمور الآفاقية، وهذا يدل على قرب الساعة. نعم، وهذه الرؤية حقيقية وليست رؤية يعني في أنظارنا، أنظارنا هي أنظارنا. ما الذي تغير؟ انتفاخ الهلال في نفسي حقيقة، ولا يجوز أن نؤول.
قال المؤلف وغفر الله له: الواحد والأربعون كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم إياهم. وفي رواية: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم إياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وروى مسلم عن عامر بن عبدة قال عبد الله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال النووي: معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون.
لتغر به عوام الناس فلا يتغرون.
أحسن الله. قال: وما أكثر الأحاديث الغريبة في هذا الزمان، قد أصبح بعض الناس لا يتورع عن كثرة الكذب ونقل الأقوال بدون تثبت من صحتها، وبهذا إضلال للناس وفتنة لهم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصديقهم، وقد جعل علماء الحديث هذه الأحاديث أصلا في وجوب التثبت من نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمحيص الرواة لمعرفة الثقة من غيره. وبسبب كثرة كذب الناس في هذا الزمان صار الإنسان لا يميز بين الأخبار فلا يعرف صحيحها من سقيمها.
الله أكبر. الآن أصبح الناس ما هو بس يكذبون، يضعون مؤسسات إعلامية للكذب، مؤسسات إعلامية للتلفيق، مؤسسات إعلامية للتزوير، فيرونك الحسن قبيحا والقبيح حسنا، وهم يقولون تمثيل يعني تزوير، هم يقولون تمثيل يعني تزوير، وهذا موجود ومشاهد سواء في الإذاعات سواء في التلفزيون في القنوات في الإنترنت. أما الناس أنفسهم الله المستعان، قلما تجد من يصدقك، قلما تجد من يصدقك. يعني أحيانا قد تجد طالب علم وتظن فيه الخير فيرسل لك شيء وأنت تظن فيه الخير، وحينما تتثبت إلى هذا الخبر لا أصل له. طيب لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي أناس، هنا لما قال في آخر أمتي دل على أن الحديث من أشراط الساعة، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم إياكم. الآن في الواتسابات وفي التويترات تطلع أحاديث الواحد يتعب يبي يدور له أصل ما يلقى له، بل ولا يجد له ذكر في أي كتب من كتب السابقين، وفي الأخير يكتشف أن واحد من الناس الموجودين اختلق هذا الحديث بعد تعب شديد ونصب مديد، يجد أنه مختلق، سواء في الكذب على الله عز وجل أو على النبي صلى الله عليه وسلم أو على دين الله تبارك وتعالى، بل وفي من الكذب في اللغة، بل ومن الكذب في اللغة، بل ومن الكذب في الوقائع، بل ومن الكذب في الأحداث، ومن الكذب عليك شيء غير يعني غير متصور، كما عظيما. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، هؤلاء أخطر، يعني ينسبون كذبهم وزورهم إلى الله ورسوله ودين، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم إياهم، لا يضلونكم بضم الياء. لماذا لا يضلونكم؟ من أضل، أضل القوم يضلهم، لا يضلونكم أي لا يدخلونكم في الضلالة بأحاديثهم المختلقة، ولا يفتنونكم. فتن الرجل الرجل إذا أزاحه عن أمر متثبت إلى أمر مفتتن. هنا سؤال مهم، لماذا بأحاديثهم يضل الناس؟ لأنهم ينسبون ما يقولونه إلى الله وإلى رسوله، مطوع ملتحي، وربما باسم السلفية، وربما باسم الغيرة على الدين، يأتيك بأحاديث وآيات لم تسمعها على الوجه الذي نسمعه الآن، الآية في كتاب الله والحديث حق لكن موردهما خطأ، يورد الآية في غير محلها والحديث في غير محله، وحديث عامر بن عبدة من أعجب ما يكون، والله حديث عامر بن عبدة اللي رواه مسلم طبعا في المقدمة حديث عجيب، يقول إن الشياطين لا يتمثلوا في صورة الرجل، يأتي القوم جالسين مع بعض يدخل عليهم السلام عليكم السلام، ها سلم ترى عشان يزيد اللبس لبسا سلم ويجلس، قال فيحدثهم بالحديث من الكذب. سمع دريت مش صار؟ لا أنا ما دريت، صار كذا 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 كذا، راح. فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث، قال كذا كذا، هذا اللي يسميه الناس وكالة يقولون، وكالة أنباء يقولون، وكالة بي بي سي، وكالة مونتي كارلو، هذه وكالة أنباء يقولون، ما أكثرها اليوم. وأما أثر عبد الله بن عمرو بن العاص فهذه من الإسرائيليات، إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا، قرآنا يعني قراءة مصدر مراد به الفعل وليس مصدرا مراد به العلمية، انتبهوا. فيوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا يعني قراءة، يقرون على الناس قراءات يجيبون أشياء من عندهم. قال النووي معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن، يعني تقرأ، فسر القرآن بإيش؟ بالفعل تقرأ، ما هو المقصود به القرآن العلم كتاب الله. فتقرأ على الناس قرآنا يعني تقرأ على الناس قراءة شيئا ما، وينسبون هذه القراءة إلى الدين، يقول للناس اللي ما يعرفون هذا قرآن ترى، هذا كلام الله، هذا كلام الله. وين قاله؟ من عند نفسه يجيب. قال لتغر به عوام الناس. لماذا يقرؤون؟ ها، لتغر، أي ليدخل الناس في الغرور، لتغر به عوام الناس فلا يتغرون. نعم.
قال المؤلف غفر الله له: الثاني والأربعون كثرة شهادة الزور اكتمال شهادة الحق. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي ساعة شهادة الزور واكتمال شهادة الحق، وشهادة الزور هي الكذب، هي الكذب متعمدا في الشهادة. فكما أن شهادة الزور سبب لإبطال الحق، فكذلك كتمان الشهادة سبب لإبطال الحق. قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وما أكثر شهادة الزور واكتمال شهادة الحق في هذا الزمن. ولعظم خطرها قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وحقوق الوالدين، فإن شهادة الزور سبب للظلم والجور وضياع حقوق الناس بالأموال والأعراض، وظهورها دليل على ضعف الإيمان وعدم الخوف من الرحمن.
شهادة الزور إما أن يكون خوفا، وإما أن يكون رشوة، وإما أن يكون هوى، أيا كان دافعه فهو شهادة زور. مع الأسف اليوم يعني شيء غريب جدا أن يصل الأمر بشهادة الزور، أن يشهد بعض الناس على أخيه بالزور، على أخيه. كيف هذا الكلام؟ اتصل علي أحد الناس يقول: أنا شهدت شهادة الزور على المصحف، شنو كفارتي؟ هذه ما لها كفارة. شهادة زور كيف لها كفارة؟ وترتب عليها أموال، ترتب عليها أمور وحقوق، هذا أمر عظيم يا أخوة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. الله أكبر. وهذا شيء مشاهد مع الأسف الشديد، نجد أن الناس اليوم ليتهم وقفوا عند شهادة الزور. كان يقول لي من أمر: بل إن أحدهم يري عينه ما لن يرى، مو بس يشهد، لا، يقول شفت هو ما شاف، سمعت هو ما سمع، ويروح عند القاضي فيشهد بما لم يرى، ويشهد بما لم يسمع. فهذا شيء عجيب. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور تحذيرا بليغا، حتى كان متكئا فجلس وما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته زكت. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، من أكبر الكبائر. أمر عظيم يا أخو. نعم.
قال المؤلف غفر الله له: الثالث والأربعون كثرة النساء وقلة الرجال. عن أنس رضي الله عنه قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا، تكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون بخمسين امرأة القيم الواحد. قيل: إن سبب ذلك كثرة الفتن، فيكثر القتل في الرجال لأنهم أهل الحرب دون النساء. قيل: إن سبب ذلك كثرة الفتوح، فتكثر السبايا، فيتخذ الرجل عدة موطوآت. قال حافظ بن حجر: فيه نظر، لأنه صرح بالقلة في حديث أبي موسى فقال: من قلة الرجال وكثرة النساء. والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يقدر الله في آخر الزمان أن يقل من يولد من الذكور ويكثر من يولد من الإناث، وكون كثرة النساء من العلامات مناسبة لظهور الجهل ورفع العلم. قلت: ولا يمنع أن يكون ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجر وبغيره من الأسباب التي ينشأ عنها قلة الرجال وكثرة النساء فوقوع الفتن التي تكون سببا في القتال. فقد جاء في رواية الإمام مسلم ما يدل على أن كثرة النساء وقلة الرجال يكون بسبب ذهاب الرجال وبقاء النساء، والذي يذهب الرجال غالبا يكون كثرة القتال. ولفظ مسلم هو قوله صلى الله عليه وسلم: ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وليس المراد هنا حقيقة العدد خمسين، فقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: ويرى الرجل يتبعه أربعون امرأة يلذن به، فيكون ذلك مجازا عن الكثرة. الله أعلم.
لكثرة النساء وقلة الرجال، هذه المسألة قد تكون نسبية، يعني في بعض المناطق في بعض البلدان دون بعض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر كثرة النساء وقلة الرجال أن هذا من أشراط الساعة، ذكره لأمرين يدل على أنهما من أشراط الساعة. الأول أنه يكون عام، يكون إيش؟ عام، يعني ما تجيب لي شخص واحد يقول فلان عنده 40 حرمة هو يعيلهم، لا، ننظر إلى غالب المجتمع ما هو الحال. إذن هذه من أشراط الساعة بشرط أن تكون عامة في البلدان والقرى والأماكن. الثاني أن المقصود بالكثرة وقلة هنا خلاف لما ذهب إليه المصنف أن هذا مجاز الخمسين والأربعين، هذا ليس مجاز، بل هو دليل على الكثرة العددية، يعني هناك من سيكون مقيما لأربعين امرأة وهناك من سيكون قيما لخمسين امرأة، ولا يعني هذا أن هناك رجل سيكون قيما على أكثر أو على، فالعدد بعينه مقصود ولكن ليس دليلا على منع ما سواه، فليس في اللفظ مجاز وليس في ألفاظ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مجاز. أما إذا كان اللفظ يدل على الكثرة فهذه لابد لها من قرينة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا حذف أي قرينة لفظية، فعلمنا أن المراد حقيقة المعنى اللفظي حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد في حديث أبي موسى، لأربعين امرأة قيم واحد. إذن معنى هذا الكلام أنه سيكون هناك رجل قيما على أربعين وهناك رجل قيما على خمسين حقيقة، ولكن ليس في اللفظ ما يدل على أنه ليس هناك رجل سيكون قيما على ثلاثين أو عشرين أو مئة، ما في شيء يدل على منع ذلك، لأن مفهوم العدد مفهوم لا يعمل به إلا في أقل الأحوال وبضوابط معينة، واختلف فيها الأصوليون أصلا. فعلى كل حال الذي يدل عليه رواية الخمسين والأربعين أن هذا العدد من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مقصود ولكن ليس مرادا التعيين المنفي لما سواه، التعيين المنفي لما سواه. أما ما هو سبب كثرة الرجال وكثرة النساء وقلة الرجال، هذا أمر لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أطلق القول فقال: وتكثر النساء ويقل الرجال، وفي حديث الآخر قال: من قلة الرجال وكثرة النساء، ولم يذكر ما هو السبب. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر السبب فالبحث عنه قد يكون من باب الإمكان والتجويز العقل، وإلا شيء ينص عليه ما نعلم، يمكن يكون السبب خلق الله عز وجل، ممكن يكون السبب ما سيكون من الفتن من قتل الرجال في الحروب، يعني مثلا في الحرب العالمية الأولى والثانية قتل أكثر من 20 مليون إنسان في الغار، 20 مليون شيء مهول ولا لا؟ فلم يوجد أحد يعمل بعدما هدأ الحرب، فماذا فعل الغرب؟ أخرجوا النساء إلى ميدان العمل والآن يريدون إدخالها ما استطاعت. فالقضية ما فيها أن هذه المسألة قد تكون حقيقية، قد تكون حقيقية بسبب الولادة، وقد تكون حقيقية بسبب القتال، أو يكون لأي سبب آخر غير هذا ما نعرف. يمكن يجي مرض يموت الرجال ولا يموت النساء، هذا شيء ما نستطيع أن نتحكم فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه فنبقيه مطلقا. نعم.
قال المؤلف غفر الله له 44 كثرة موت فجأة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. قال المؤلف: وهذا أمر مشاهد في هذا الزمن حيث كثر الناس موت الفجأة، ترى الرجل صحيحا معافى ثم يموت فجأة، وهذا ما يسميه الناس في الوقت الحاضر بالسكتة القلبية، فعلى العاقل أن يتنبه لنفسه ويرجع ويتوب إلى الله تعالى قبل مفاجأة الموت. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقول: اغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم من صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. قال ابن حجر: وكان من العجائب أنه وقع له، أي البخاري، ذلك أو قريبا منه.
الله أكبر. موت الفجأة مشاهد كذا، نرى كلنا أن هناك أناس يموتون فجأة، ومن مشايخنا الفضلاء رحمة الله عليه الذين مات فجأة شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن شيخنا عبد العزيز الشبر. الشيخ عبد الرحمن توفي وهو شاب في 42 من العمر، قام من الليل وصلى ثم توضأ وصلى ثم وضع رأسه، وكان من عادته أنه يقوم قبل الأذان، فإذا به لم يقم، فجاء إليه أهله وإذا هو قد فارق الحياة. والإمام مسلم رحمه الله مات فجأة، فجأة دخل في مكتبته فلما أصبحوا وجدوه ميتا. البخاري رحمه الله الذي كان دائما يقول للناس في وعظه: اغتنم في الفراغ فضل ركعة أو فضل ركوعي، فما عسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. يقول أنه رحمه الله كان فيه مرض خفيف، ما هو مرض يعني يظن به الموت، لكنه رحمه الله كان مستجاب الدعوة، كما قال غلامه الفربري: قال فرأيته في ليلة قال: اللهم إنهم قد ملوني ومللتهم، اللهم اقبضني إليك. قال: فما أمسى من يومه الثاني إلا وقد قبض. هذا يجعل الإنسان مدام يشاهد موت الفجأة يمينا وشمالا يكون دائما ملازم التوبة والاستغفار. نسأل الله جل وعلا أن يحسن ختامنا وختامنا. إذا كان أئمة الدنيا مثل الإمام مسلم والإمام البخاري يموت فجأة، من يأمن؟ من ينبغي الإنسان يكون عاقل وأن يتدبر حال نفسه وأن ينظر إلى مآله.
قال المؤلف غفر الله له 45 وقوع التناكر بين الناس. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتن وهرجة. قالوا: يا رسول الله، الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال: بلسان الحبشة القتل، ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. قال المؤلف: فوقوع التناكر عند كثرة الفتن والمحن وكثرة القتال بين الناس، وحينما تستولي المادة على الناس ويعمل كل منهم بحظوظ نفسه غير مكترث بمصالح الآخرين ولا بحقوقهم، فتنتشر الأنانية البغيضة، ويحيي الإنسان في نطاق أهوائه وشهواته، فلا تكون هناك قيم أخلاقية يعرف بعض الناس بها بعضا، ولا يكون هناك من الأخوة الإيمانية ما يجعلهم يلتقون على الحب في الله والتعاون على البر والتقوى. روى الطبراني عن محمد بن شوقة قال: أتيت نعيم بن أبي هند فأخرج إلي صحيفة فإذا فيها من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب سلام عليك، فذكر الكتاب وفيه: وإنا كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة في آخر زمانها سيرجع إلى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السرية، ثم ذكر جواب
أعداء السريرة.
السريرة
السريرة
عند الشيخ لعلها السرية
ممكن، يعني العلانية مقابلها السرية، وأيضا السريرة مقابل الظاهر من الأمر.
أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرة، ثم ذكر جواب عمر رضي الله عنه لهما وفيه: وكتبتما تحذراني أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرة، ولستم بأولئك، وليس هذا بزمان ذلك، وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة، تكون رغبة بعض الناس إلى بعض لصلاح دنياهم.
الله الله يا إخوان، هذا الشرط يعني نراه كلنا على أسف الشديد، أصبح ولاء الناس وبراءهم على الدنيا، إذا ما رأوا منك منفعة لم يلتفتوا إليك، إذا رأوا منك منفعة اجتمعوا حولك، صلى الله عليه وسلم. حتى السلام، أصبح الرجل الآن لا يعرف جاره لأنه ما له مصلحة. من العجائب أن كثير من الجيران لا يعرف جاره، لأن هذا في مصلحة نفسه وهذا في مصلحة نفسه، هذا نوع من التناكر. ومن التناكر أيضا أن الإنسان يتنكر لأخيه، يتنكر لأخيه فلا يقف معه ولا يعينه ولا يسدده ولا ينصحه ولا يقبل منه الحق، يصبح ولاء الناس لا على البر والتقوى ولا على النصح والتواصي بالحق، وإنما ولاؤهم على المدح، على الثناء، اللي يمدحك تقربه واللي ينصحك تباعده، نسأل الله السلامة والعافية. وكم هو مؤثر كتاب أبي عبيدة ومعاذ إلى عمر رضي الله عنه، يعني فيها واحد والله يخشى أن يكون هذا حالنا، إخوان العلانية أعداء السريرة، في الظاهر نبدي الأخوة ولكن في الباطن نقول إذا شفنا منك مصلحة زين ولا مفارقة لك، هذه مصيبة. نسأل الله جل وعلا أن يصلح حالنا وحال المسلمين. نعم.
قال المؤلف غفر الله له: 46: عود أرض العرب مروجا وانهارا، ومنها أن تعود أرض العرب مروجا وانهارا. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وانهارا. في هذا الحديث دلالة على أن أرض العرب كانت مروجا وانهارا، وأنها ستعود كما كانت مروجا وانهارا. قال النووي في معنى عود أرض العرب مروجا وانهارا: معناه والله أعلم أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياهها، وذلك لقلة الرجال وكثرة الحروب وتراكم الفتن وقرب الساعة وقلة الأمال وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به. قال المؤلف: والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث فيه نظر، فإن أرض العرب أرض طاحلة شحيحة المياه قليلة النبات وغالب مياهها من الآبار والأمطار، فإذا تركت واشتغل عنها أهلها مات زرعها ولم تعد مروجا وانهارا، وظاهر الحديث يدل على أن بلاد العرب ستكثر فيها المياه حتى تكون أنهارا فتنبت بها النباتات فتكون مروجا وحدائق وغابات. والذي يؤيد هذا أنه ظهر في هذا العصر عيون كثيرة تفجر كالأنهار تفجرت كالأنهار وقامت عليها زراعات كثيرة. وسيكون ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم. فقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك
تبض
بشيء من ماء. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال: ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير حتى استقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا.
المروج والأنهار في أرض العرب يدل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين. الجهة الأولى قوله حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهار، فهذه معجزة. كيف آية من آيات الله عز وجل للنبي، كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض العرب كانت مروجا وأنهارا؟ معروف في زمنه صلى الله عليه وسلم أن أرض العرب ما كان فيه إلا بساتين متفرقة عند الواحات والعيون، سواء في المدينة أو في خيبر أو في وادي القرى أو في الطائف أو في بلاد اليمن. أما أرض العرب كلها تكون مروج وأنهار، العرب ما كان فيها أنهار أصلا، فهذا الدليل أن هذا خبر الله له صلى الله عليه وسلم. وقوله تعود معناها ستعود، كيف تعود لا نعلم، هذه مسألة غيبية. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعود ولم يخبرنا كيف تعود. يجي بعض الناس اليوم يقول يذوب القطب الجنوبي، ويجي بعض الناس يقول يحصل انخلال في الأرض، يجي بعض الناس يقول تتفجر الأنهار والعيون من تحت، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الساعة لا تقوم حتى تعود أرض العرب مروجا ونهارا، ولم يخبرنا كيف ذلك. فنقف حيث أوقفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث معاذ بن جبل في قصة غزوة تبوك أنه عليه الصلاة والسلام قال للرجلين اللذين سبق إلى الماء، قال: والعين مثل الشراك تبض أو تبض بشيء من ماء. الشراك اللي هو سير النعل، يعني ماء خفيف يمشي، وبعدين مو بس يمشي ويجري، لا تبض أو تبض يعني قليلا قليلا يتدفق، يسيل شيئا قليلا. ثم قال فسألهما: هل مسستما من مائها شيئا؟ قال: نعم. فسبهما رسول الله. سب ليس معناه الشتم، في عرفنا حنا السب يعني شتم، لا، سبهما يعني انتقصهما، يعني قالت ما تفهمون، وين عقولكم، ما قلت لكم لا تمسوا، ايش فيكم، ليه ما تفكرون؟ هذا الكلام مو معناه سب يعني يا الله يكرمكم يا حمار ويا كذب، لا لا، هذا لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا قد جاء في صفتي عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة، ليس عليه الصلاة والسلام بشتات ولا سباب، ولا عليه الصلاة والسلام لعان ولا فاحش ولا بذي. إذن السب هنا المقصود به من التنقيص فقط، هذا مراد الراوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. ثم قال: ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم عاده فيها، أي في العين، فجرت العين بماء منهمر. الله أكبر. هذا يعني دليل على أن الله عز وجل جعل البركة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى استقى الناس، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياء أن ترى ما هنا قد ملي جنانا. تبوك إلى الآن الناس يشوفون تبوك ما فيها بساتين مثل ما يظن الناس اللي هي مروج، يعني بساتين هنا وهنا كم نخلة، أما الآن وجد فيها جنان كثيرة. بقيت الآن ماذا إذن؟ بقيت الأنهار، وهذه ستكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس مراده عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة يعني ناحية، مقصود أرض العرب كلا، أرض العرب كلا. وأرض العرب إذا أطلق، أرض العرب إذا أطلق يراد به من اليمن جنوبا إلى أقصى الشام شمالا، ومن الجزيرة من الفرات شرقا إلى ناحية يعني داخل صحراء سيناء، داخل في أرض العرب إلى بلاد مصر، هذه كلها تسمى أرض العرب، إلى البحر القلزم، هذا كله بحر العرب. نعم.
قال المؤلف غفر الله له: السابع والأربعون كثرة المطر وقلة النبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منها بيوت المدر ولا تكن منها إلا بيوت الشعر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما ولا تنبت الأرض شيئا. فإذا كان المطر سببا في إنبات الأرض فإن لله تعالى أن يوجد ما يمنع هذا السبب من ترتب المسبب عليه. الله تعالى خالق الأسباب ومسبباتها لا يعجزه شيء. وفي الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليست السنة لئلا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا.
قد يقول قائل إن هذا الشرط من أشراط الساعة بينه وبين الشرط السابق تعارض. الأول لا تعود تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا ونهارا، وهنا كثرة المطر وقلة النبات، لا ما في تعارض، لأن هذاك في زمن وهذا في زمن، وأشراط الساعة الصغرى لا يلزم أن تكون كلها في زمن واحد، ولا يلزم أن تكون كلها متواصلة، ويمكن أن تكون بينها فترات مختلفة وبينها فترات متعددة. فإذا كثرة المطر وقلة النبات هذا في زمن، وقد جاء أن هذا يكون في زمن بعد زمن عيسى، جاء في بعض الكتب التي تفسر التواريخ، وأن الناس يبحثون الآن بألف دينار يريدون رأس بقرة لعدم وجود شيء يأكلونه، رأس بقرة ما فيه لا لحم ولا فيه شيء، يود أحد أن ينفق الدنانير والدراهم ليحصل رأس بقرة. وجاء أيضا أن في آخر الساعة أن الرمان الواحدة تشبع 40 رجل. إذن هذه في وقت وهذه في وقت، إذن لا تعارض بين الأخبار، لأن المخبر هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن في الوحي من تعارض، إنما هذا من تعدد الأزمان، من تعدد الأزمان. هنا في الرواية قال: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منها بيوت المدر، يعني راح تخر الماء، ولا تكن منها إلا بيوت الشعر. عندكم إلا في جميع النسخ اللي في ذهني: ولا تكن منها بيوت الشعر.
أنا عندي
لا لا في إلا ولا ما في إلا إيه. يعني نبي رواية بدون إلا.
طلع الأصل يا شيخ.
والله زين ده طلع الأصل طيب. اللي الأصل في مسند الإمام أحمد. الشاهد أن هذا معناه أن المطر كثير منهمر وينزل 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 وينزل، حتى أن بيوت المدر اللي هي بيوت الطين، بيوت المدر تخر تنزل ماء، وبيوت الشعر معروف أنه ما ينزل ماء، لو ينزل 30 يوم مطر ما يقطر، هذا معروف من حيث التجربة. وهذا فيه دليل على أن الله جل وعلا الذي أوجد الأسباب والمسببات هو المسبب سبحانه وتعالى. إذا أراد أن لا توجد مسببات الأسباب سلبها. طبعا أهل السنة يقولون إن الله خالق السبب والمسبب، وجعل في الأسباب خاصيتها، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكنه سبحانه الذي جعل في السبب الخاصية قادر على أن يسلب الخاصية، فيبقى السبب بلا خاصية. مثلا الطعام سبب لأي شيء؟ الشبع، جعله الله سببا للشبع، هذه الخاصية موجودة في الطعام. هذه عقيدة أهل السنة. الأشاعرة أنكروا هذا، قالوا لا، الأسباب ليس فيها خواص، هذا غلط. شون قال ما يروي الله يرويك، هذا غلط. الله جعل في الماء خاصية الإرواء، جعل في الطعام خاصية الشبع، جعل في الثياب خاصية الدفء. فهذه خواصية، لا هذه خواص لا تنكر، ولكن الله قادر على أن يسربها. فالله جعل في المطر خاصية الإنبات، هو قادر على أن يسرب الخاصية وتبقى المطر، ويبقى المطر منهمرا ولا ينبت شيء. ولذلك قال لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما شمل البلد كله، ولا تنبت الأرض شيئا، هذا العقيم، سمى المطر العقيم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر ماذا يقول؟ اللهم صيبا نافعا. وجاء في رواية اللهم لا تجعلها عقيما، ها؟ اجعلها، اللهم اجعلها لاقحة لا عقيمة. إذن هذا دليل على أن الله جل وعلا قادر على كل شيء. نعم.
قال المؤلف غفر الله له 48 حشر الفرات عن جبل من ذهب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل مئة 99، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وليس، قال المؤلف، وليس المقصود بهذا الجبل من ذهب النفط البترول الأسود كما يرى ذلك أبو عيبة في تعليقه على النهاية الفتن والملاحم لابن كثير. وذلك من
زين سميت أبو عيبة، هو اسم على مسمى، هو أبو عبية.
قال كما يرى ذلك أبو عبية في تعليقه على النهاية الفتن والملاحم لابن كثير. وذلك
يعني يفسر الحديث تفسير عقلاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، من الذي يحيط باللغات يا إخوان؟ ها؟ النبي لا يحيط باللغات أحد إلا الأنبياء، انتبهوا. أي إنسان لو أن شاء الله تاج العروس الزبيدي ما يستطيع يدعي يقول أنا أحيط باللغات، هو صحيح جمع لك كل لغات العرب في نظره لكن لا يستطيع، لا يحيط باللغة إلا النبي الذي أعطاه الله عز وجل إحاطة باللغة. أيعجز أن يقول لنا لا يحصل، لا تقوم الساعة حتى يحصل الفرات عن جبل من نفط؟ والنفط هم يعرفون النفط، النفط موجود في زمان. هذا كلام تفسير عقلاني لا يصح يا أخوان. بعدين ترى النفط اللي موجود في العراق ما هو تحت الفرات، الفرات يجري إلى الآن ماء، ولا يقال في اللغة العربية يحسر، تقول فلان حسر عن ساقه، شنو يعني حسر؟ يعني كشف، معنات الماء هذا إما أن يجف، وإما أن الأرض يخرج إلى أعلى بحيث أن الماء يخرج إلى مكان آخر ثم يكون جبل، كيف ذلك الله أعلم. نقول جبل من ذهب كما قال النبي بدون تحريف، ولا نلتفت إلى هذه التفسيرات العقلانية. نعم.
قال وذلك من وجوه، أولا أن النص جاء فيه جبل من ذهب، والبترول ليس بذهب على الحقيقة، فإن الذهب هو المعدن المعروف، هو المعدن المعروف. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ماء النهر ينحسر عن جبل من ذهب فيراه الناس، فالنفط والبترول يستخرج من باطن الأرض بالآلات من مسافات بعيدة.
ولا يراه الناس، ولا يراه الناس، وإنما يرون آثاره. نعم.
الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم خص التراث بهذا دون غيره من البحار والأنهار، والنفط تراه يستخرج من البحار كما يستخرج من الأرض وفي أماكن كثيرة متعددة.
إذن لا وجه لحصره لو كان المراد النفط، النفط موجود تحت البحر والبر والأماكن الأخرى، ليش خص الفرات؟ إذن ليس هذا له وجه، فدل على أن المقصود جبل حقيقي من ذهب. نعم.
الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز، ولم يحصل أنهم اقتتلوا عند خروج النفط من الفرات أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من حضر هذا الكنز أن يأخذ منه شيئا، كما في الرواية الأخرى عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. قال: ومن حمله على النفط فإنه يلزمه على قوله هذا النهي عن الأخذ من النفط، ولم يقل به أحد. وقد رجح الحافظ بن حجر أن سبب المنع من الأخذ من هذا الذهب لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه.
نعم، يعني كون الفرات النهر المعروف النيل والفرات وسيحون وجيحون، هذه الأربعة أنهار من أنهار الجنة، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث النيل والفرات ينبعان من الجنة، هذا نؤمن به، كيف لا نعلم؟ كيف لا نعلم؟ نؤمن به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الماء، هذا النهر الذي هو الفرات، أنه يحصر عن جبل من ذهب حقيقة، كيف ذلك؟ ما دام قال يحصر يحصر، كيف يحصر لا نعلم. يقول لك ولا الأتراك حطوا سد على الفرات ما راح يجي الماء، الله أعلم. يمكن يصير زلزال الجبل يطلع، الله أعلم. يمكن يصير خسف وقذف مجاري المياه تتغير، الله أعلم. المهم أنه جبل. لماذا إذا الأصل أنه إذا ظهر الذهب الإنسان يمكن يأخذ، يروح يأخذ ما دام أنه عام؟ فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قربان هذا الذهب؟ للعلة، قال يقتتل الناس عليه. معنى هذا الكلام أنه هذا سيكون في زمان الناس فيه بلا إمام ولا حاكم، وإلا لو وجد الحاكم لا حجر المكان وجعل المال لبيت المال وأسكت الناس. فلما قال يقتتل الناس عليه، معنى هذا الكلام أنه لا يوجد حاكم، فيقتل من كل 199. وليش الناس يروحون عجل؟ يقول لعلي يكون أنا هذا الواحد حبا في الدنيا، يقول كل رجل منهم لعلي يكون أنا الذي أنجو. فما ذكره أبو عبية ليس بصحيح، حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يظهر هذا المعنى جليا. أنا أكتفي بهذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ايش قال ابو سعد
احمد شيخ عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المدى ولا تكن منه الا بيوت الشعب.
نعم. نعم، جميل.
عند ابن حبان
نفسه، خلاص. اذا جميع الروايات يعني فيها لا تكن منه بيوت المدى، لا تكن منه إلا بيوت الشعر، هكذا إلا، لأن بيوت الشعر مثل ما ذكرت خاصية في بيوت الشعر أنها مهما تمطر فهي لا تقطر، حكمة من الله، مع أنك ترى ضوء الشمس منها، ها؟ ولكن المطر
يطق مطر أو شيء تخب بعدين تسكر،
خلاص إذا أغلقت خلاص ما تسكر. نعم، تفضل.
قال أن وجدوا نسبة معينة من الذهب،
الله أعلم. النسبة لا تكفي، لا بد من جبل. ها
جبل هناك منطقة نعم نفس الأزات الناس يبحثون يعني أثار الذهب موجود،
إذن يبحثون عن الجبل أين هو سيجدونه عاجلا واجلا، فلا يتعجلوا أحسن، لأنه إذا تعجلوا راح يقتلون عليه. النيل والفرات وسيحون وجيحون، أما سيحون فهو النهر الذي يسميه الناس اليوم نهر السند، أما جيحون اليوم يسمونه باللغة الفارسية درياي آمو، فهو البحر الذي يأتي من جهة جبال الصين ويتوسط بين طاجكستان وأفغانستان ويأتي ويمر إلى أن يتوسط بين أوزبكستان وأفغانستان، ويأتي ويمر إلى أن يتوسط بين تركمانستان وأفغانستان حتى يدخل إلى بحر قزوين، طويل جدا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياتنا ترى ما هنا قد ملئ أجيان، هل هذا يا شيخ يعني من قال له النبي عليه مثل هذا اللفظ يوشك إن طالت بك الحياة هل يقع في حياته هذا الصحابي اللي قال له النبي؟
لا
ما يعني.
لأن لما قال يوشك إن طالت بك حياة علقها بإن، ولا يلزم أن يقع ما بعد إن إلا إذا وقع إن، ومعاذ بن جبل مات وهو شاب فما وقع طالت إذا لن يقع الثالث.
في الصحابة وقع لهم هذا الشيء مثل أنس،
إيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بإن زين ذكرتني على أنس، في لفظة في حديث أنس قال أحدثكم بحديث لا يحدثكم أحد بعدي، قد يقول قال لماذا قال لا يحدثكم أحد بعدي؟ قال العلماء لسببين، الأول أن الذين سمعوا هذا الحديث مع أنس قد ماتوا ولم يبقى إلا هو، والثاني أن أنس رضي الله عنه يعلم أن الموجودين الآخرين من الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا موجودين حينما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فقال هذه الكلمة. نعم
شيخ سوق المسجد الآن مساجد لها صوت،
نعم.
هل إذا يعني إذا أتى أحد دخل السور المسجد وطلع من ما يبغي يدف؟
لي ما يصلح سور المسجد من المسجد، سور المسجد من المسجد.
شيخ واللي بالمدينة يا شيخ مسجد الرسول كبير جدا، هل هذا فيه مشاكل ولا؟
يروح من وراء المقبرة.
الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.